الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 17 من فتح الباري على شرح السنة البربهاري، قال رحمه الله: وقد بينا في موضع آخر أن الرسول بلغ البلاغ المبين، وبين مراده أن كل ما في القرآن والحديث من لفظ يقال فيه إنه يحتاج إلى التأويل الاصطلاحي الخاص الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، فلا بد أن يكون الرسول قد بين مراده بذلك اللفظ بخطاب آخر. يعني يريد أن يبين شيخ الإسلام رحمه الله أن القرآن واضح والسنة واضحة، إذا كان هناك ما يحتاج إلى بيان قد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج إلى بيان المتأخرين، فلا بد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين مراده بذلك اللفظ بخطاب آخر، ولا يجوز عليه أن يتكلم بالكلام الذي مفهومه ومدلوله باطل ويسكت عن بيان المراد الحق، ولا يجوز أن يريد من الخلق أن يفهموا من كلامه ما لم يبينه لهم ويدلهم عليه لإمكان معرفة ذلك بعقولهم، وأن هذا قدح في الرسول الذي بلغ البلاغ المبين الذي هدى الله به العباد وأخرجهم به من الظلمات إلى النور، وفرق الله به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الرشاد والغي وبين أولياء الله وأعدائه وبين ما يستحقه الرب من الأسماء والصفات وما ينزه عنه من ذلك، حتى أوضح الله به السبيل وأنار به الدليل وهدى به الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انظروا يا أخوة ما أكثر ما يتكلم العلماء عن هذه المسألة، ترسيخ في الأذهان أن القرآن كتاب هدى وأن السنة جاءت بالبيان، وهذا دليل على أنك قبل أن تدعو الناس إلى ما تريد لابد أن يستقر في نفوسهم أن القرآن كلام حق وأن السنة كلام صدق، سنة صحيحة، فإذا استقر في نفوسهم ذلك أتيت لهم بما تريد، تقول لهم الله عز وجل له أسماء وصفات والدليل، اليوم الآخر فيه كذا كذا والدليل. أما إذا كانوا لا يؤمنوا بدلالة القرآن ولا يؤمنوا بدلالة السنة بماذا تفهمهم؟ فلذلك تجد هذا الكلام من المهمات، ربما أنت كمستقيم تراه كحشو، لكن هو من المهمات ترسيخ في أذهان السامع أن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه يجب أن يقبل، وأنه كلام واضح بين، إذا كان فيه ما يحتاج إلى بيان سيبينه النبي صلى الله عليه وسلم ويبينه أصحابه، ما يحتاج إلى أن ننتظر إلى بشر المريسي أو الجهم بن صفوان أو الجعد بن درهم أو واصل بن عطاء الغزال أو عمرو بن عبيد بن باب أو غيلان الدمشقي أو فلان وفلان هم الذين يعلموننا بمعاني القرآن ومعاني السنة. هذا كلام لا يعقل أن يذهب ماذا القرون الثلاثة المفضلة على جهالة وعماية بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي هؤلاء النوكى أحفاد اليونان والهنود. قال: فمن زعم أنه تكلم بما لا يدل إلا على الباطل لا على الحق ولم يبين مراده وأنه أراد بذلك اللفظ المعنى الذي ليس بباطل وأحال الناس في معرفة المراد على ما يعلم من غير جهته بآبائهم فقد قدح في الرسول كما نبهنا على ذلك في مواضع. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالحق وأقدر الناس على بيان الحق وأنصح الخلق للخلق، وهذا يوجب أن يكون بيانه للحق أكمل من بيان كل أحد، فإنما يقوله القائل ويفعله الفاعل لابد فيه من قدرة وعلم وإرادة، فالعاجز عن القول أو الفعل يمتنع صدور ذلك عنه، والجاهل بما يقوله ويفعله لا يأتي بالقول المحكم والفعل المحكم، وصاحب الإرادة الفاسدة لا يقصد الهدى والنصح والصلاح. فإذا كان المتكلم عالما بالحق قاصدا لهدى الخلق قصدا تاما قادرا على ذلك وجب وجود مقدوره، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالحق وهو أفصح الخلق لسانا وأصحهم بيانا وهو أحرص الخلق على هدى العباد، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وقد أوجب الله عليه البلاغ المبين وأنزل عليه الكتاب ليبين للناس ما نزل إليهم، فلا بد أن يكون بيانه وخطابه وكلامه أكمل وأتم من بيان غيره، فكيف يكون مع هذا لم يبين الحق بل بينه من قامة الأدلة الكثيرة على جهله ونقص علمه وعقله. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. ولما كان ما يقوله كثير من الناس في باب أصول الدين والكلام والعلوم العقلية والحكمة يعلم كل من تدبره أنه مخالف لما جاء به الرسول، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل مثل هذا، فاعتقد من اعتقد أن ذلك من أصول الدين وأنه يشتمل على العلوم الكلية والمعارف الإلهية والحكمة الحقيقية أو الفلسفة الأولية، صار كثير منهم يقول إن الرسول لم يكن يعرف أصول الدين أو لم يبين أصول الدين، ومنهم من هاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقول الصحابة والتابعون لم يكونوا يعرفون ذلك، ومن عظم الصحابة والتابعين مع تعظيم أقوال هؤلاء يبقى حائرا كيف لم يتكلم أولئك الأفاضل في هذه الأمور التي هي أفضل العلوم، ومنها ومن هو مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم معظم له يستشكل كيف لم يبين أصول الدين مع أن الناس إليها أحوج منها منهم إلى غيرها. انتهى. فتقدم أن ما ذكر هنا يراد به الوصول إلى أمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ووضح. فانظر إلى نتائج القول بتقديم العقل على النقل، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله في نفس الكتاب أن العقل لا يكون دليلا مستقلا في تفاصيل الأمور الإلهية واليوم الآخر، فلا أقبل منه ما يدل عليه إن لم يصدقه الشرع ويوافقه، فإن الشرع قول المعصوم الذي لا يخطئ ولا يكذب، وخبر الصادق الذي لا يقول إلا حقا. وأما آراء الرجال فكثيرة التهافت والتناقض، فأنا لا أثق برأيي وعقلي في هذه المطالب العالية الإلهية ولا بخبر هؤلاء المختلفين المتناقضين الذين كل منهم يقول بعقله ما يعلم العقلاء أنه باطل، فما من هؤلاء أحد إلا وقد علمت أنه يقول بعقله ما يعلم أنه باطل بخلاف الرسل، فإنهم معصومون. فأنا لا أقبل قول هؤلاء إن لم يزك قولهم ذلك المعصوم خبر الصادق المصدوق. هذا كلام العقلاء، كيف أقبل كلام يعني المتأخرين وأترك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ومعلوم أن هذا الكلام أولى بالصواب وأليق بأولي الألباب من معارضة أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الذي علموا صدقه وأنه لا يقول إلا حقا بما يعرض لهم من الآراء والمعقولات التي هي في الغالب جهليات وضلالات. فإن في هذا المقام نتكلم معهم بطريق التنزيل إليهم كما نتنزل، يعني التنزل يعني بحيث أنك تلتزم بشيء لا يلزم، لكن من باب أن تريهم أنهم في ضلال، كما نتنزل إلى اليهودي والنصراني في مناظرته وإن كنا عالمين ببطلان ما يقول اتباعا لقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وإلا فعلمنا ببطلان ما يعارضون به القرآن والرسول ويصدون به أهل الإيمان عن سوء السبيل، وإن جعلوه من المعقول بالبرهان أعظم من أن يبسط في هذا المكان. وقد تبين بذلك أنه لا يمكن أن يكون تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به معلقا بشرط ولا موقوفا على انتفاء مانع، بل لابد من تصديقه في كل ما أخبر به تصديقا جازما كما في أصول الإيمان به. فلو قال الرجل أنا مؤمن به إن أذن لي أبي أو شيخي أو إلا أن ينهاني أبي أو شيخي لم يكن مؤمنا به بالاتفاق. وكذلك من قال أؤمن به إن ظهر لي صدقه لم يكن بعد قد آمن به، ولو قال أؤمن به إلا أن يظهر لي كذبه لم يكن مؤمن به. لابد أن تؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول حق وصدق، ما عندك شك في ذلك ولا مرية. وحينئذ فلابد من الجزم بأنه يمتنع أن يعارض خبره دليل عقلي لا سمعي ولا عقلي، وأن ما يظنه الناس مخالفا له إما أن يكون باطلا وإما أن يكون مخالفا. وأما تقدير قول مخالف لقوله وتقديمه عليه فهذا فاسد في العقل كما هو كفر في الشرع. ولهذا كان من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه يجب على الخلق الإيمان بالرسول إيمانا مطلقا جازما عاما بتصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أوجب وأمر، وأن كل ما عارض ذلك فهو باطل، وأن من قال يجب تصديقه ما أدركته بعقلي ورد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لرأيي وعقلي وتقديم عقلي على ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مع تصديقي بأن الرسول صادق فيما أخبر به فهو متناقض فاسد العقل ملحد في الشرع. وأما من قال لا أصدق ما أخبر به حتى أعلمه بعقلي فكفره ظاهر، وهو من قيل فيهم وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقوله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ومن عارض ما جاءت به الرسل برأيه فله نصيب من قوله تعالى كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. وقوله تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، أي طبع على قلوبهم بسبب إعراضهم. وقوله تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم بالغيه والسلطان هو الكتاب المنزل من السماء. فكل من عارض كتاب الله المنزل بغير كتاب الله الذي قد يكون ناسخا له أو مفسرا له كان قد جادل في آيات الله بغير سلطان أتاه. ومن هذا قوله تعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وقوله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وأمثال ذلك مما في كتاب الله تعالى مما يذم به الذين عارضوا رسول الله صلوات الله عليهم وسلامه وكتبه بما عندهم من الرأي والكلام. والبدع مشتقة من الكفر، فمن عارض الكتاب والسنة بآراء الرجال كان قوله مشتقا من أقوال هؤلاء الضلال، كما قال مالك أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هذا انتهى. بيان أن الدين توقيفي. وقوله علمه عند الله وعند رسوله، أي أن أمور الدين توقيفية، لو ترك الناس على أهوائهم ورغباتهم لظلوا ضلالا بعيدا، ولكنها تؤخذ من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. قال الأوزاعي رحمه الله كما في الشريعة عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول انتهى. وقال الشافعي رحمه الله كما في الحلية إذا وجدتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فخذوا بالسنة ودعوا قولي فإني أقول بها، فالحجة في الكتاب والسنة لا الرأي والظن. قال تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فالحق في الشريعة المحمدية والسنة المروية. قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. والحمد لله رب العالمين.